هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة.
أيها الأحبة، لقد مضى زمن طويل على المسلمين في عامة بلاد الإسلام وفي بلادنا هذه وهي جزء من العالم الإسلامي لا يشكون فيه بشرعية الحجاب للمرأة المسلمة وأهميته وكونه سببا عظيما من أسباب صيانتها وعفتها، وأنه ليس عادة اجتماعية بل مسألة شرعية يمتد سببها ونسبها إلى أمهات المؤمنين الطاهرات المطهرات أتقى النساء وخيرهن وأكملهن وأبعدهن عن مواطن الريب التي أمرهن الله بهذا الحجاب ونوع الخطاب فيه لهن بألوان كثيرة، فقال سبحانه: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال سبحانه مخاطبا الصحابة وأمهات المؤمنين: أطهر جيل عرفته الدنيا، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ثم تتسع دائرة الخطاب ليأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لماذا؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. وليس المقام أيها المؤمنون مقام مناقشة لمسألة الحجاب وأدلة ما في هذه المسألة، وإنما الذي يراد التأكيد عليه في هذا المقام أمور منها: أولا، أن قضية الحجاب قضية شرعية لا قضية اجتماعية أو عادة، ذلك أن الله عز وجل إذا أمر بشيء فقد انتقل عن الإباحة إلى العبادة، وانتقل عن العادة إلى التشريع، كيف وقد أمر الله عز وجل بها ونوع الخطاب فيها، فأمر نساء المؤمنين وأمر أمهات المؤمنين خصوصا، وانتهاء ببقية النساء والبنات كما سمعتم. وما أمر الله عز وجل به فهو شرع لا عادة، لا عادة ولا عائد إلى قناعة المرأة أو وليها كما يريد أن يسوق لذلك بعض الجهلة وبعض من لم يشم للعلم رائحة أصلا. ومن المضحك المبكي أن تجد ألوانا من الجرأة على القول في دين الله وشرعه من أناس ليسوا من أهل العلم، فتجد في مواقع التواصل مثلا تغريدات يتحدث فيها الصغير والشاعر والمحلل الاقتصادي والسياسي والناقد الأدبي والرياضي، كلهم يبدون رأيهم في مسألة الحجاب. ألي هذا الحد هانت مسائل الشريعة ليتكلم فيها كل أحد؟ ثانيا، لا أحد من الباحثين المنصفين ينكر وجود الخلاف في مسألة كشف الوجه واليدين فقط، وليس خلع الحجاب وإظهار الشعر أو النحر أو وضع الأصباغ والمساحيق والتزين أمام الرجال الأجانب فضلا عن الظهور على قنوات فضائية يشاهدها الملايين، فهذا كله حرام بالإجماع ولا يختلف العلماء فيه، إنما يختلفون في أصل المسألة وهي هل تكشف وجهها أو ويديها دون تزين أم لا. وهم متفقون أيضا أنه إذا كان الزمان زمان فتنة فتغطية الوجه واجب خصوصا على المرأة الشابة وبشكل أخص على من لا يختلف في أنها أوتيت قدرا من الجمال. فإذا تقرر هذا أيها الإخوة فلنتساءل، إذا لم يكن هذا الزمان الذي نعيش فيه والذي انتشرت فيه الصور بشكل لم يسبق له وانتشرت فيه المهيجات على الفواحش، إذا لم يكن هذا الزمان زمان فتنة، فبالله عليكم ما هو زمان الفتنة؟ وإذا علمنا أن المسألة من موارد الاجتهاد فلا يجوز الطعن على من تقلد أحد القولين من أهل العلم الذين عرفوا به، أعني عرفوا بالعلم، ولا يجوز رميه بالدياسة، فإن هذا قول خطير ومحرم، لكن من قال بذلك من أهل العلم هو بين الأجر والأجرين. لكن أن يركض بعض الناس لتبني هذا القول وإشهاره وإبرازه لأنه وافق رغبة في نفسه وهوى لا قناعة بعلم ذلك القائل، فهذا لعمر الله عين اتباع الهوى الذي لا ينجي صاحبه غدا يوم يقول الله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ثالثا، تكلم في مسألة الحجاب قديما وحديثا علماء وطلبة علم، وتكلم فيها أيضا منتسبون للعلم ومن ليس من أهل العلم أصلا كما أشرت آنفا. والشأن أيها الإخوة في كلام المنتسبين للعلم ومن ليس من أهل العلم أصلا، هنا موضع الحديث معهم ومع جرأتهم على القول في مسائل الشريعة، وهنا موضع النصح والوصية لنفسي ولكل أخ وأخت في الله بأن يتقي الله عز وجل ولا يأخذ الفتوى عن أي أحد. قال ابن سيرين رحمة الله عليه: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه كلمة ووصية قيمة في هذا الباب والمعنى، فيقول رحمة الله عليه: لا تفرطوا في دينكم، فالعمل بالفتوى معناه دين يتقرب به الإنسان إلى الله، وإذا كان الإنسان لا يأخذ دواء يتداوى به إلا إذا وصف له طبيب حاذق مأمون، فكيف يأخذ فتوى إنسان لا يدري من هو وقد يكون منحرفا في عقيدته أو في سلوكه أو ضائعا ليس عنده علم إطلاقا بل يتخبط. فنصيحتي لكل مؤمن، وما زال الكلام له رحمه الله، نصيحتي لكل مؤمن يريد الحفاظ على دينه ألا يأخذه إلا ممن يثق به. نحن نأخذ دينا ندين به لله عز وجل، نجعله طريقا إلى الجنة، فلا بد أن نعرف هذا. ولذا يجب أن نحفظ ديننا وألا نأخذه إلا من أهله. انتهى كلامه رحمه الله. رابعا أيها الأحبة، إن من الطرق التي تكشف للإنسان العاقل حقيقة ما يثار في هذه القضية، قضية الحجاب، ما يجده من حرص عدد من القنوات التي عرفت بالفجور والخنا، يجد من حرص على إثارة هذه القضية بمناسبة وبغير مناسبة. ومن طرقهم الخبيثة التي لا تنطلي إلا على السدج من الناس حرصهم على استضافة من لا يعرف بالعلم بين أهل العلم في قضية خطيرة وحساسة ذات بعد شرعي واجتماعي كقضية الحجاب. وهذه القنوات الفاجرة في عرضها وبثها لم تراعي أصلا أدنى درجات المختلف فيه بين العلماء في قضية الحجاب، بل هي معروفة في بث أفلامها ومسلسلاتها وهي بالآلاف، معروفة بإظهار المرأة وهي لا تستر إلا السوأتين والصدر. فما هذا الحرص العظيم الذي نزل على هذه القنوات لتؤصل أو لتستضيف من يؤصل للخلاف بين العلماء في مسألة كشف الوجه واليدين؟ ولماذا الحرص على جلب شخصيات في صورة أشياخ لتقرر في هذه المسألة ما تقرر. إنها بذلك يا عباد الله تختصر مسافة طويلة للوصول إلى هدفها الذي تسعى له. فبدلا من إنفاق سنوات كما هو حادث الآن، بدلا من إنفاق سنوات طويلة في نشر مئات بل آلاف الأفلام والمسلسلات عبر قنواتها الهابطة التي تدعو صراحة أو ضمنا إلى نزع الحجاب، فلنختصر الطريق بمثل هذه الاستضافات التي لا يراد منها ورب الكعبة لا يراد منها تحرير المسألة شرعا، بل يراد منها ما قاله الله تعالى عن هؤلاء وأمثالهم: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ثم السؤال بعد أمثال هذه الاستضافات: هل المطلوب فقط أن تبقى المرأة المسلمة عند هذا الحد، حد كشف الوجه واليدين؟ جواب السؤال في الخطبة الثانية إن شاء الله. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إن ربي رحيم ودود. فجوابا على السؤال الذي طرحته في الخطبة الماضية يقال: إن التاريخ يعيد نفسه. ففي قلعة الإسلام الكبرى مصر لم تبدأ الدعوة إلى نزع الحجاب إلا باستخدام الفقه الإسلامي مطية للسفور، فبدأ بعض المشايخ هناك قبل قرن تقريبا يعرضون المسألة عرضا فقهيا مجردا دون نظر لمآلات هذا القول ودون مراعاة للظروف السياسية والاقتصادية التي كانت تمر بها مصر العزيزة في ذلك الوقت. ولما انتهى دور أولئك العلماء جاءت الخطوة التالية التي تمثلت في دوس بعض النساء على الحجاب بأقدامهم في ميدان التحرير عام 1919 للميلاد، ومن ثم قمنا بإحراقه. ثم تكرر المشهد تقريبا وبصور مختلفة في بعض الدول العربية. والسؤال يعاد مرة أخرى: هل يريد المنظرون لمسألة الحجاب وأن كشف الوجه واليدين لا بأس به، هل يريدون أو هم متغافلون عن لحاقنا بركب تلك الدول التي لم يقف الأمر فيها عند حد كشف الوجه واليدين؟ بل وصل، وهذا أمر لا يخفى، إلى التعري أو شبهه في الشواطئ والملاهي الليلية. الظن بمن ينتسب للعلم بل بمن يخاف الله عز وجل أنه لا يريد ذلك، لكن من السذاجة والغفلة أيها الإخوة، من السذاجة والغفلة الشديدة أن تعرض هذه المسألة مجردة من الواقع والأحوال التي نعيشها والتغريب الذي يوجه إلى هذه البلاد بشكل خاص من بعض العلمانيين والليبراليين، والذين يريدون أن ينتشر هذا التغريب وبقوة عبر بوابة المرأة. وهذا يجب ألا نستغربه منهم، فقد قال الله عنهم وهو الذي خلقهم عز وجل: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إنما المستغرب هو غفلة بعض الناس المتحدثين في هذه المسألة، وبعضهم قد ينسب إلى العلم والفضل، وغفلة من يتابعهم من الرجال وأولياء الأمور. فإياكم إياكم أيها الإخوة أن تخدعوا كما خدعت كثير من نساء المسلمين في بلاد الإسلام. ولئن كانت التجربة في مصر وبعض البلاد العربية جديدة عليهم في ذلك الزمان وقبل قرن تقريبا، وما كان أحد أن يظن أن تبلغ ما بلغت، فما عذرنا نحن وقد رأينا المثلات من قبلنا؟ أفلا نعقل؟ أفلا نخاف على أعراضنا ومحارمنا أن يأتي اليوم الذي تخرج فيه مولية أحدنا ليست كاشفة وجهها ويديها فحسب، بل كاشفة ما هو أشد من ذلك من العورة التي يجهد المنافقون لكشفها. وخاتمة الكلام أيها المؤمنون بخير الكلام، كلام الملك العلام، وذلك في آيتين من كتابه الكريم. أما الآية الأولى ففي قوله عز وجل في قصة الأبوين: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. إنها رسالة تقول إن أول محاولة للشيطان في إغواء الأبوين كانت بكشف العورات، وهكذا يصنع أولياء الشيطان في كل زمان ومكان. أما الآية الثانية فهي آيات وليست آية، لكنني أختصرها وأقول: اقرأوا القرآن وافتحوا ما بين دفتي المصحف فلن تجدوا سورة أو آية يتحدث القرآن فيها عن الحجاب إلا وتجدون فيها حديثا عن المنافقين ومن في قلوبهم مرض. فماذا يعني هذا؟ اللهم إنا نسألك لنا ولنساء المسلمين كافة العفاف والغنى والستر والصيانة يا رب.